كنا نعالج المشروع الخطابي الذي ذكر الجمع بين الفقه الظاهري والواقعي، فهو محدود لزوم اجتماع الفقهين او المثلين بناء على عدم التاكد في المقام الثالث. هذا المحدود قلنا هناك وجوه عديده في مقام الثالث، انتهينا الى وجه ثامن معلق نقلناه عن المحقق العراقي في الدرس على ما هو ظاهر التقريرات المحفوظه. حاصله انه لا يلزم اجتماع الدين والمثلين لان العناوين هي معروضات الاحكام بما هي ثانيه القائد، فاذا كانت العناوين بنفس صحيح لا يكون أحد العنوانين أين العنوان الآخر محصولا في العنوان الآخر، فهل محصول العنوانين الذي تعلق به الإرادة والشوق والخوف عنوان غير العنوان الذي تعلق به الكراهة مثلا الخوف والحرمات، حينئذ لا يلزم أن يكون محصولا محصول اجتماع الاثنين، يعني متعلق كل من الاثنين غير معروف كل من الصفتين الحقيقيتين النفسانيتين المتضادتين غير معروف اصلا. وهذا يقول هكذا يقول هذا العامل انما يكون في موارد القضايا الشخصيه والحلول المأخوذه في الفور بنحو الحوثيات التعليميه للحوثيات التقليديه. من قديم موضوعات الاحكام الظاهريه يستظهر من موضوعات الاحكام الظاهريه، هذا معنى ان ظاهر الاحكام الظاهريه اخذ الشك او الظن نحو ذلك بالحكم الواقعي بنحو الحوثيه التعليميه، اي شرطا لاثبات الخوف على نفس الفراغ، فانه يقول اذا كانت الصلاه صلاه الجمعه مثلا مشكوكه في الوجوب جاز تركها، وإذا كان الأمر مشكوك في الحرمين جاز تركها. فالخوف الظاهري وهو جواز الشر موضوعه الضمير الذي يرجع الى ذات الموضوع، ذات الشر من شرب الخمر خلال المثال الثاني ومن صلاه الجمعه. لكن هذا الموضوع موضوع يختلف عن الموضوع الفضل الواقعي وهو الشرب الخامر، الموضوع الفضل الواقعي او صلاه الجمعه، الموضوع الوجوب الواقعي. الفرق بين هذا الموضوع وذاك الموضوع رغم ان كليهما ذات الفعل اصبح موضوعا، ذات الطبيعه اصبحت موضوعا في الحكمين معا. فرقهما ان الطبيعه هنا يكون منصوبة في رتبتين كوليتين ليست في رتبة واحدة، لأن الملاب حسب الحقيقة ما يقع موضوعا للحكم الظاهري إنما هو ذات الطبيعة، طبيعة فعل الصلاة الجمعة مثلا الشرك الخام المنتزع من جملة الشاك في طول فرض جملة الشاك وتقدير جملة الشاك التي يعني اتصاف الخمر بكونه مشكوك الحرمان او اتصاف الصلاه بكونها مشكوكه في الوجود. بعد ان فرض المقيد في فرق الشاب ينتزع في طول ذلك وبتصور ثاني من هذا المقيد ينتزع عنوان وجود الذات بلا قيد، ولا ينتزع حينئذ الا من هذه الذات المفروض اتصافها بذلك الشاب. انتزع عنوان مثلا شرب الخمر، هذا شرب الخمر الذي فرض كونه مشكوك الحرمان او مشكوك صلاة الجمعة التي فرض كونها تشاف مشكوكة في الوجود، تنتزع الذات من ذلك وحينئذ يقع هذا موضوعا في الحكم الظاهري المضاد مع الحكم الواقعي، جواز التاب او جواز الشرب. وحيث ان هذه الذات منتزعة في طول الذات مطلقة الواقعة في موضوع الحكم الظاهري فلا تكون إذن لا يجتمع الضدان الكراهة والإرادة والإرادة الكراهة أو الإرادة واللا إرادة أو الكرامة والكراهة واللا كراهة لا يجتمعان على عنوان واحد بل على عنوانين، فكأن هناك ذاتان لا ذات واحدة، ذات لصلاة الجمعة أو لشيء الخام موضوعة للحكم الواقعي بالوجود أو بالكرامة، ذات أخرى طولية تتصور مرة ثانية وبشكل آخر وطولي في طرف الجزاء تقع موضوعا للحكم الظاهري. فإذا كانت هنا ذاتان فهناك في نسبتين في طولية فكأن هنا عنوانان محصول، فإذا كان هنا عنوانين كان هنا عنوانان لا عنوان واحد، وذاتان لا ذات واحدة، ولا يمكن أن يكون أحدهما مع الآخر باستحالة صعود المتقدم إلى المتأخر وأحد الكوليين إلى الآخر، إذن فسوف لا يكون هناك محظور من ناحية اجتماع الدين ورائد اجتماع الدين، لأن رائد اجتماع الدين مما يكون فيما إذا كان معروضهما شيء واحد شيئا واحدا، وما إذا كان المعروض لكل منهما غير المعروض للآخر، المعروض لأحد الزوجين ذات للعنوان والمعروض للمعروض للآخر ذات أخرى غير تلك الذات، ويستحيل أن تكون نفس تلك الذات بالطولية بينهما، إذا لا محذورا. قلنا أن هذا الوجه أيضا لا يكون قابلا للقبول، فإنه أولا هذا إذا تم فيصحح جعل الحكم الواقعي أيضا لا يصح، ولعل هذا الإشكال يقبله المحقق في بعض كلمات توجد إشارة إلى أنه بهذا حتى بناء على السببية لا يلزم محذورون وهو محذور اجتماع الاثنين. والإشكال الآخر أن هذا واضح كونه خلاف الوجدان، فإن الوجدان لا يميز بين كون القضية شرقية أو كون القضية وصفية. من يرى إذا فرضنا وجود التضاد في القضايا الوصفية والقيدية الحمدية المقيدة بأن يقول يجب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة مشكوكة الوجود جائزة، إذا كان هناك يوجد تضاد كما هو يخبر هنا أيضا يوجد الوجدان لا يرى دخلا لكون الصياغة والتعبير والقضية شرقية أو كونها وصفية في هذا الامتناع، فلا يوجد امتناع وتضاد وغائل اجتماع الضدين ففي كفة خيطة جملتين موجودة، وإذا لا توجد هذه الغائلة فلا يكون في كفة جملتين أيضا. ليست نقطة المحظور وملاك المحظور والغائلة مرتبطة بكون الجملة وصفية وحملية أو كون جملة شرعية. وثالثا ما أشرنا إليه في دفع كلام صاحب الدرة ومسؤوله السيد الاستشاري فيه من أنه أساسا التضاد غائلة التضاد إنما هو ليس بلحاظ تعدد التصور وتعدد التعقل الذهني لمعروض الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض، وإنما التضاد ينشأ من وحدة الملحوظين بالتصورين، حتى لو كان تصورين لا تصورا واحدا ولحاظين لا لحاظا واحدا، لكن حيث أن الملحوظ بهذا اللحاظ يكون واحدا وهذه الأوصاف من الإرادة والكراهة والحب والشوق والبغض هذه الأوصاف المتضادة إنما تعرض على الصور الذهنية واللحاظات الذهنية بما هي ثانية في الخارج لا بما هي هي، أي تعرض بلحاظ محكيها وبلحاظ الملحوظ بالذات فيها لا بلحاظ نفس لحاظها وتصورها، وإلا كانت إرادة للوجود الذهني لا إرادة للوجود الخارجي، وهذا أمر مسلم ذكره هؤلاء أنفسهم. إذن حينئذ لا بد في دفع التضاد من أن لا يكون تغاير في الملحوظين، فالتغاير والتعدد في اللحاظ والتعقل والتصور بنحو لكونهما طوليين مثلا أو عرضيين لكنهما متعددين لا يكفي اجتماع الضدين في باب روح الحب ومبادئ الحب من الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض، إنما يلزم فيما إذا كان الملحوظان باللحاظين والتصورين الذهنيين واحدا، فكلما كان الملحوظان واحدا ملحوظا واحدا وإن كان ضمن لحاظين وضمن تصورين وبين التصورين تباين وبينهما تضارب أي شيء خرج بين التصورين أو مجرد تخالف الوجود الملحوظ بهذين اللحاظين إذا كان واحدا كان المحذور باقيا.
وحيث أن المحذور واحد أن الملحوظ واحد، حتى إذا افترضنا أن اللحاظ في القضايا الشرطية لحاظ طولي بالذات، وأن الحيثيات التعليلية لا تكون تقييدية قيدا في الملحوظ، فيكون حينئذ الذات كأنه لوحظت مرتين، مرة في بداية الشرط ومرة في الجزاء، واللحاظان طوليان أحدهما مترتب على الآخر ومنتزع من الآخر، ولا يمكن أن يكون في عرض واحد. كل هذا لو سلمنا، حيث أن الملحوظين باللحاظين الطوليين شيء واحد، وهو ذات الشرط الخام أو ذات صلاة الجماعة، التضاد يكون باقيا على حاله، ولا يندفع شرط التضاد إلا باضطرار التعدد في الملحوظ. هذا أيضا يلي على هذا البيان، ويلي رابعا على هذا البيان أنه أساسا هذا نفس لم نفهمه أي معنى لهذا الكلام، أنه أزداء الحيثيات التعليمية والقضايا الشرعية يرجع إلى أن يكون هناك ذات الموضوع متصورا مرتين وبنحو طولي، يعني هناك ذاتان، ذات في طرف الشرط وذات في طرف الجزاء، وأن هاتين من ذاتين هاتان ذاتان طوليتان. هذا أمر لا نفهم، لا نفهم له معنى معقولة في باب المفاهيم، فإنه في باب المفاهيم كل مفهوم إنما يلحظ ويتصور في مقام التصور، إما يتصور معه قيده أو لا يتصور معه قيده، يتصور ذات الطبيعة وذات المعنوية. إذا تصور مع إذا لم يتصور معه قيده كان مطلقا، وإذا تصور معه قيده كان مقيدا، ولا يوجد شق ثالث بين الأمرين، لا للطولية معنى المعقول هنا، ولا لأن يكون تكون هذه الذات الطولية رغم أنها ليست مقيدة في قوة المقيدة كما قلنا، لأنها مشروفة منتجعة من المقيدة تكون في طول المقيدة. الأمرين لا نستنبط معنى معقولا. نعم حتى الطولية بين نفس التصورين يمكن أن يكون، لأن يتصور إنسان شيئا بعد تصوره لشيء آخر، فأولا يتصور مثلا المقيد ثم يلتفت من جديد إلى هذا التصور وينتجع منه تصورا آخر، أو يتصور من خلاله ذات المقيد مع صرف النظر عن قيده، فيكون هناك طولية ما في الزمان أو حتى في الوجود بين اللحاظين والوجودين الذهنيين، لكن الملحوظ بهما سوف يكون بهما عرضية، وسوف يكون الملحوظ بالتصور الثاني محكوما لنفس الملحوظ بالتصور الاول، اما معه قيد يلحظ او لا يلحظ معه قيد، ان لم يلحظ معه قيد كان مطلقا بالحمد الشايع، ان لحظ معه القيد كان مخيلا لا محالا، ولا واثق بين الاطلاق والتقييد، لان التقابل بينهما بلحاظ الملحوظ قلنا فيما سبق تقابل السلبي والايجاب، وبين النقيضين لا توجد واثقه، بين السلبي والايجاب لا توجد واثقه. وأما ما ذكر من أن الفرق بين القضايا الشرطية والتقليدية، إذن في ماذا يكون مع أن ظاهر القضية الشرطية رجوع كون الموضوع في الجزاء فيه ذات الموضوع لا الموضوع المخيّد، بل كما في القضية الحمدية التقليدية الفرق بين القضايا الشرطية والقضايا الوصفية يرجع إلى مستدل مبينة في بحث المفاهيم. هناك في بحث المفاهيم قيل أن القضايا الشرطية فرقها عن القضايا الحمدية التقليدية أن الشرط يكون في القضية الشرطية قيدا للحوض لا قيدا للموضوع، بخلاف القضية الحمدية التقليدية الوصفية فإن القيد في الجملة الوصفية قيد للموضوع قبل طلوع الحكم عليه، فهو يقيد عقد الواقع ويجعله عبارة عن المقيد ثم يطرأ الحكم عليه ويلقى الحكم عليه، بينما في القضية الشرطية الأمر بالعكس، أولا يجعل الحكم يعني في رتبة سابقة يكون الحكم متعلقا بالموضوع بلا قيد في طرف عقد الواقع، الموضوع في الجزاء كمفهوم إفرادي في طرف الموضوع كعقد وضع ليس مقيدا ذات الطبيعة قتلت موضوعا ونسب إليها الحكم، ثم جعل الحكم على هذا الموضوع قيد بالشرط، فإيجاب إكرام زيد مشروط بمجيئه، والمجيء إن جاء زيد فأكرمه المجيء قيد في الحكم والشرط تقييد للحكم، ومن هنا كان له مفهوم نكتة المفهوم في الجملة الشرطية دون الوصفية مربوطة بهذه الخصوصية، وهو أن التعليق والتقييد ونحو ذلك في باب الجملة الشرطية التقييد بالشرط تقييد بالحكم لا لعقد الوضع لا لموضوع الحكم في الجزاء، بينما التقييد في بعض الجمل الوصفيات تقريبا بنحو الإسرائيلي بنحو النسبة من أنفسها لعقد الوعد قبل طلوع الحكم عليه، فيجعل الحكم على المقيد لا أنه يقيد الحكم لكي يدل على الانتفاع عند الانتفاع. فبحسب الحقيقة الفرق بين الجملة الشرطية والجملة الوصفية ليس في أن الجملة الوصفية موضوعها ذات أخرى، الجملة الشرطية موضوع الجزاء فيها الذات الطولية، وإنما موضوع الجزاء فيها نفس الذات المذكورة في طرف الوقت الشرطي أيضا. فهذا الأمر هذه الذات هنا في عقد الوضع مطلقا في الجملة الجزائية من ناحية عقد الوضع مطلقا، إلا أن هذا الإطلاق لا ينفع لأنه حيث أن الحكم مقيدون، فبالتبعك في الفصل يؤدي إلى أن يكون هذا الإطلاق في طرف عقد الوضع غير منتج لإثبات الحكم في موارد فقدان الشرط، لأن الحكم مشروط والحكم منتف لانتفاع ما هو قيد بالفصل. لكن عقد الوضع في الجملة الجزائية مطلقة، يعني المفهوم الإفرادي للموضوع في فرق الجزاء مفهوم لم يقف فيه قيد بخلاف الجملة الوصفية، فإن الجملة الوصفية نفس الحكم موضوعه مقيد في عقد الوضع قبل فروض الحكم عليه، موضوعه مقيد بالطبيعة المقيدة بالفصل. فالفرق بين الشرطية والعملية من هذه الناحية وغيرها، وهذه الناحية ترتبط بعالم الإخبار، يعني بعالم المدلول الاستعماري التصديقي الاول التصوري، ولا يرتبط ايضا بعالم الحدوث والجد في معنى. وعلى كل حال اذا فهذا البيان الثامن ايضا غير ثامن، هذه هي مهم الوجوه التي ذكرت من خلال المدلول في مقام حل الاشكال والمحذور الخطابي في بعض الأحكام الظاهرية، يعني محذور اجتماع الضدين، لزوم اجتماع الضدين هو المثلين. يوجد وجه آخر نسبه، يعني جعله في حقائق في كتاب حقائق الأصول، جعله بيانا وتقريرا لمطلب الحق العراقي لدفع هذا المحذور، وسوف يظهر أن المظنون أن هذا الوجه ليس راجعا إلى هذا المحذور، وإنما راجع إلى المحذور الثاني الذي هو المحذور ملاقي على مسؤوليه. هو جعله بحسب ظاهر عبارته دفعا لهذا المحذور، يعني محذور اجتماع الضدين. حاصل ما ذكر هناك قال بانه لا يلزم من جعل الاحكام الظاهريه اجتماع الضدين باعتبار انه ذكر مقدمه حاصلها ان المولى كما يمكنه في باب المركبات أن يريد تارة يريد المركب بتمام أجزائه، وأخرى لا يريد المركب بتمام أجزائه، يريد المركب من ناحية بعض الأجزاء، كما في المركبات التي بعض أجزائها تكون غير اختيارية أو متحكرة أو أي محذور يوجد في إيجادها. فالمولى لا يريد المركب من ناحية تلك الأجزاء، يريدها من ناحية هذه الأجزاء المتمكنة يمكن من الامتناع التي يتمكن من المكلف، واما تلك الاجزاء فلا يطلب المكلف ايجادها، اذا وجدت يطلب هذه الاجزاء كيفية المركب. اذا ففي باب المركبات الاراده والطلب المولوي قد يكون لتمام الاجزاء، قد يكون للبعض دون البعض، وهذا يسميه بالتبعض في الفوق، التبعض في الاراده، الاراده قابل للتبعض في باب المركبات، بأن يريد المولى هذا المركب من ناحية بعض أجزائه، إما لأن الملاك مخصص بهذا أو لأنه الملاك موجود في كل حين تلك الأجزاء خارج عن اختياره، أو إذا محذور ومسخرة في الأمر بها فلا يطلب تلك الأجزاء، وإنما يطلب المركب من ناحية هذه الأجزاء. هذا المطلب الذي معقول في بعض المركبات واضح، يقول أن هذا المطلب يعقل في باب ذو المقدمة والمقدمة أيضا والمقدمات، فإن المولى إذا أراد شيئا وكان له مقدمات أيضا يمكن أن تتبعض الإرادة والشوق والطلب، فتبعض إرادة هذا المكلف هذا المولى وطلب نول هذا الشيء بالحاض المقدمات، فمن ناحية بعض المقدمات يريد المولى هذا الشيء، ومن ناحية بعض المقدمات الأخرى قد لا يريدها. إذا تحققت تلك المقدمات حينئذ هذا المكلف لابد أن يحقق سائر المقدمات. فاتبعهم بلحاظ المقدمات كاتبعهم بلحاظ الأجزاء المركبة أيضا محفول تبعه بالإرادة. وحينئذ إذا هذه المقدمة اتضحت كلية حينئذ يأتي ويصدقها في المحام ويقول أنه إيجاد المطلوب به المطلوب للمولى أو إيجاد ما تعلقت به إرادة المولى أو شرط المولى يتوقف على مقدمات تكون هذه المقدمات في الخارج متوقفة عليها الوجود الشيء وكل المقدمات تكون مطلوبة ولو الوجود وتتوقف على مقدمات تكون مربوطة بالآمر لا تكون مربوطة بالمأمور من قبيل نفس إبراز الخطاب وجعل الخطاب على المكلف فإنه لولا أن المولى يأمر ويجعل الخطاب لما وصل إلى المكلفين ما يريده المولى وبالتالي لم يتحقق مطلوب المولى فمطلوب المولى تحققه وتحقيقه في الخارج يتوقف على مقدمات مربوطة بالآمر لا بالمأمور له والتي منها جعل التكليف وجعل الخطاب وإنشاء التكليف وإبرازه وهذه المقدمات المربوطة بالآمر على قسمين مقدمات أولية ومقدمات طولية ثانوية مقدمة جعل أصل الخطاب الواقعي لأنه يوجد له طلب وإرادة إبراز الخطاب الواقعي إبراز الإرادة الواقعية والتكليف الواقعي هذه مقدمة لو فعلها المولى سوف يصل إلى العقل والعقل حينئذ سوف يمتلك ويتحقق مطلوب المولى. مقدمة أخرى توجد وهي أنه لو فرض أن المكلف في موعد جهل بهذا الخطاب الأولي للمولى كان جاهلا به لم يصل إليه أيضا توجد مقدمة أخرى لو فعلها المولى سوف يتحقق حينئذ مطلوب المولى حتى في حالة الجهل وهو أن يجعل خطابا آخر خطابا لإيجاب الاحتياط أو لوجوب تحصيل العلم مثلا إذا كان ممكنا له تحصيل العلم يجعل إيجاب الاحتياط وبهذا الجعل الثاني والخطاب الثاني يحقق المطلوب فيتحقق المطلوب هذا أيضا جعل آخر يمكن ومقدمة أخرى للمولى ويقول المولى لعله يجب أن إيجاد مطلوبه من محبوبه وما يشتاق إليه مراده من ناحية المقدمة الأولى لازمة لكن من ناحية المقدمة الثانية ليس لازمة كما أنه قد تكون إرادة المولى بلحاظ أجزاء المركب من ناحية بعض الأجزاء المولى يريدها من ناحية بعض الأجزاء لا التباعد في إرادة قلنا معقولة في باب الأجزاء وقلنا أنه بلحاظ المقدمات أيضا فكرة التباعد معقولة ترد أيضا في باب المقدمة فالمولى من ناحية جعل الخطاب الواقعي يريد تحقيق مطلوب غير أن يجعل الخطاب الواقعي لكن من ناحية المقدمة الثانية التي هي مقدمة أصعب من الأولى وأشمل مثلا من الأولى وهو جعل خطاب ظاهري بالاحتياط أو بتحصيل العين في فرض الشك من تلك الناحية تلك من ناحية تلك المقدمة إما يوجد مسألة أو يوجد مثلا عسر حرج أي شيء من الحيثيات عدم تمكن للمكلف فيجعل حينئذ المولى لا يريد المطلوب والمحبوب والمشتاق إليه مراده لا يريده من ناحية تلك المقدمات فإرادته إرادة حيثية لا إرادة مطلقة إرادة من ناحية لا من كل النواحي فهو يريد من ناحية المقدمة الأولى لا يريد من كل النواحي فإذا كان يريد من ناحية المقدمة الأولى لا من ناحية كل النواحي إذن فلا يقول هناك حين لا يجعل وجوب الاحتياط وإنما قد بالعكس يجعل الضراء أو يجلب ذلك هو حكم العقل للمكلف ما يحكم بالعقل قبل بيان مثلا أو يجعل حتى يجعل البراءة ويقول إذا كنت شاكا لا يجوز لك التحقيق وهذا معناه التبعض بحسب الحقيقة في الإرادة والإرادة من ناحية الحكم الواقعي لا ناحية الحكم الظاهري يعني الإرادة من ناحية جعل الخطاب الواقعي من ناحية هذه المقدمة لوجود المطلوب والمحبوب وعدم الإرادة من ناحية تلك المقدمة الأخرى وبهذا يرتفع التضاد أيضا لأنه حينما يرد لي الحكم الظاهري يستكشف أنه لم يكن هناك إرادة إلا من ناحية الحكم الواقعي لا من ناحية الحكم لا من ناحية المقدمة الثانية التي هي مقدمة أخرى جزء آخر مثلا من المقدمة لتحقيق المطلوب الواقعي هذا الكلام غير تامين. وذلك أولا هذا التبعيد بهذا النحو في حال المقدمات في درجة الوجود لا يعقل لوجوب شيء عند لحاظ الوجوبات الغيرية، التبعيد غير معقول إلا إذا رجعت الإرادة، إرادة الفعل إلى إرادة إلى طرف العدم لا إلى طرف الوجود. لو كان المولى يريد الفعل بحيث كانت إرادته متعلقة بالوجود بإيجاد الفعل، فالإيجاد ليس له إلا باب واحد، لا يعقل في طرف الإيجاد التبعير بلحاظ المقدمات. نعم في طرف الإيجاد بلحاظ الأجزاء يعقل التبعير بوجود أجزاء متعددة المركبة، أما إذا لم يكن المطلوب النفسي مركبا بل كان بسيطا لكنه مقدمات عديدة، فوجود هذا الشيء إذا كان مطلوبا فحينئذ لا يعقل في مثل هذا الحالة إلا إيجاد تمام مقدمات، لأن باب إيجاد الشيء الواحد إنما هو إيجاد تمام مقدمات، لا يوجد الشيء إلا بوجود تمام مقدمات لا بوجود بعض المقدمات. فإذا كان إيجاده مطلوبا إذن فتمام مقدمات يجب أن يكون مطلوبا، ويستحيل أن يكون هناك تبعير من هذا النوع. نعم لو رجع المولى لا يريد إيجاد الشيء بحسب الحقيقة، لو أرجعنا إلى طرف العدم أن المولى لا يريد أن ينعدم هذا الشيء، لكن انعدام الشيء له مصادر عديدة، فإن انعدامه صار يكون بانعدام هذه المقدمة أخرى، يكون بانعدام تلك المقدمة الثانية الثالثة، يكون انعدامه بانعدام المقدمة الثالثة والرابعة والخامسة. في طرف الانعدام والعدم يوجد للعدم أبواب عديدة، كل مقدمة وكل جزء من أجزاء العلة إذا انتفى تنتفي ينتفي المعلول لا محل له، فانتفاء المعلول له أبواب متعددة، أما وجود المعلول ليس له إلا باب واحد وهو وجود تضارع الزائد التي بتمامها بتمام شرائطها وخصوصها. فلو كانت الإرادة متعلقة بالوجود فهذا يستلزم فرض تعلق الإرادة بتمام الإرادة ولو غيرية بتمام الأجزاء العلة والمقدمة. نعم يعقد في طرف العدم بأن يقول أن المولى لا يريد الوجود على كل حال، ليست له إرادة بالوجود وإنما يريد أن لا ينعدم هذا الشيء، وإنعدامه له أبواب عديدة، حينئذ يعقد أنه المولى يسد باب العدم من ناحية هذه المقدمة ولا يسد باب العدم من ناحية المقدمة الأخرى، ولو من أجل أن يسد باب العدم من ناحية المقدمة يجب أسرا أو حرجا أو أي شيء من آخر، فهو لا يريد الوجود للمعلوم وإنما يريد أن المكلف من هذه النواحي يسد باب عدم المعلوم، من النواحي الأخرى إذا سدت فيتحقق المعلوم، إذا لم تسد فلا يوجد، والمولى لا يريد وجود المعلوم على كل حال وإنما يريد سد باب عدمه من ناحية هذه المقدمات، فيكون التبعير في الإرادة بهذا المعنى يكون معقولا في موضعه. فأولا لابد أن يرتب أصل الكلام أنه هذا التبعيد يرجع إلى طرف العدم، لا يرجع هذا التبعيد إلى جانب الوجود، وهذه مناقشة في الواقع تعبيرية أو مناقشة بيانية. والمهم في المناقشة مع هذا الوجه أن هذه الإرادة التي يفترضها وهو إرادة سد باب العدم هذا المعبر من ناحية المقدمة الأولى التي جعلها بيد المولى وللمولى، وهو جعل الحكم الواقعي أنه قد يكون المولى يريد المطلوب أو يريد سد باب عدم تحقق المطلوب من ناحية عدم جعله للحكم الواقعي، وهذا لا ينافي أن لا يريد سد باب عدمه من ناحية عدم الحكم الظاهري بإيجاب الاحتياط أو تحصيل العين، صحيحا لا تنافي بينهما إلا أن هذه الإرادة أي إرادة؟ نسألك الإرادة المولى يريد سد باب عدم المعلول عدم المطلوب له من ناحية عدم جعل الحكم الواقعي، هذه إرادة نفسية أو إرادة غيرية؟ إذا كانت هذه الإرادة النفسية وهي تمام إراده النفسي إذن فلا يوجد هناك تكليف على المكلف لأنها لا مربوطة بالمولى، والمولى قد سد باب العدم، فلماذا يكون الفعل منجزا على المكلف والمكلف لا بد له أن ينتهي؟ هذا أشبه بما تقدم من المصلحة الجعل، لأن هذا الملاك وهذا المصلحة هذه الإرادة إرادة فيما هو فعل المولى لا فيما هو فعل الحق، فإن جعل الحكم والإبراز الخطاب الواقعي فعل المولى ليس فعل العبد. فإذا كان تمام إرادة المولى أن ينتد هذا الباب من دون أن يكون هناك بحسب الحقيقة طلب آخر نفسي متعلق بالخير، وهذا قد تحقق ولا يكون المثلث من إذن عليه شيء وبدنا تكون مشغولة بشيء. وإذا فرض أن هذه إرادة إرادة غيرية كما هو هكذا فرض المقدمة تعني أن هذه إرادة غيرية، فالمولى له إرادة نسخية للفعل، فترشح من تلك الإرادة إرادات غيرية على المقدمات، سواء تلك التي ترجع إلى العبد أو التي ترجع إلى المولى، فترشح من تلك الإرادة النفسية إرادات أخرى غيرية تجاه المقدمات، سواء تلك المقدمات التي هي من فعل العابد والتي يتوقف ذو المقدمة على تحقيقها كمقدمات الصلاة مثلا الطهور والحدث والخبث والسائر الشرائط التي هي مقدمة للسنة التي ترجع إلى العابد، والمقدمات التي ترجع إلى المولى والتي منها جعل الخطاب إبراز الخطاب وجعل الخطاب الواقعي أكثر من ذلك أيضا هو الظاهري وإجاب الاحتياط. فتترشح من تلك الإرادة النفسية إرادات غيرية، وهذه الإرادة الغيرية مثلا المترشحة من ذات بهذا المقدار ليس بأكثر من هذا المقدار، المقدار سد باب العدم من ناحية جعل المقدمة الأولى المربوطة بالمولى وهي جعل الخطاب الواقعي، لا جعل كل الخطابات الممكنة لتحقيق المرام ولو في حالة الشك وفي حالة الانتظار وفي حالة عدم الوصول إلى المخلات. وهذا خلافات إرادة غيرية حينئذ يعني نرجع إلى تلك الإرادة النفسية، نقول تلك الإرادة النفسية متعلقة بماذا لو متعلقة بشيء؟ تلك الإرادة لا يمكن أن تكون متعلقة أيضا بسد باب العدم من ناحية جعل خطاب آخر، لا بد أن تنتهي، هذه كلها غيرية، كل إرادة غيرية لا بد أن تنتهي إلى إرادة نفسية هي منشأ وصول تلك الإرادة نحو المقدمات وأبواب العدم من ناحية عدم من ناحية المقدمات المتعددة. تلك الإرادة النفسية التي لا بد وأن ننتهي إليها هي إرادة الفعل، حينئذ يقال هذه الإرادة والشوق المتعلق بالفعل كيف يجعل في مورده حكم ظاهري يكون مضادًا مع ذلك الحكم، لأن هذا الحكم الظاهري أيضا حكم كهذا الحكم الأول والكشف عن إذا لم تكن كاشفة عن إرادة خلفها الحكم الظاهري فهذا رجوع إلى الوجه الثاني أو الثالث الذي تقدمه، أما أن الحكم الظاهري حكم فريقي وليس حكما نفسيا فيرجع على ذات الإشكال الذي تقدم. وأما إذا فرض أن هذا الفرد حاله حال سائر الأحكام له وراءه مبادئ من إرادة وكراهة وشوق وبوق، حينئذ هذه المبادئ مع مبادئ الحكم الواقعي الموجودة في الفعل المبدأ النفسي الإرادة النفسية والشوق النفسي لا غيره المترشح من نحو المقدمات يقع بينهما تضاد لأن الفعل واحد نحو كيف يجتمع الشوق ولا شوق والشوق والبوق ونحو ذلك. والمفهوم أن هذا الكلام أصلا ليس محله هنا ونصابه هنا، فإن هذا الذي يقوله لا ينظر فيه إلى دفع شبهة الثبات، لأن المحقق العراقي يصرح بأن شبهة الثبات تنتفي وتتفئ بفرض أن الأحكام الظاهرية طالبة من الشوق والإرادة، يعني أحكام فريقية، فهو المحذور الملاكي المحذور الخطابي يدفعه بالوجه المتقدم هناك من أن الأحكام الظاهرية ليس وراءها مبادئ، هي إبراز وإنشاء لخطابات في فرض المصادفة تكشف عن نفس الإرادة الواقعية، وفي فرض المخالفة أيضا تبرز الاهتمام مثلا بذلك الخطاب الواقعي. البيان تقدم تقريبا قلنا أن ظاهره لا يمكن المساعدة عليه تقدم فيما جرى، وقد يكون روحه يرجع إلى التقريب الصحيح الذي يسجل فيه، فهو مشكلة المحذور الخطابي يدفعه ب تفريغ الخطاب الظاهري من مبادئ من ورائه، يقول الخطاب الظاهري فارغ عن المبادئ وعن الروح، فإذا كان فارغا مفرغا أجوح ليس وراءه روح ليس إلا إنشاء مبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي، إذن فلا يلزم محظور الثبات، لأن محظور الثبات الخطابي إن كان بلحاظ نفس الإنشاء فالإنشاءات ليست متبادلة، وإن كان بلحاظ المبادئ بمعنى الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض وهذه الأمور النفسانية التي هي روح الحب وحقيقة الحب، فإذا فرغنا أحد الحكمين عن المبادئ فلم يكن هناك إلا مبادئ واحدة وهي الواقعية، أما المبادئ الظاهري المصطلح الظاهري ليس وراءه مبادئ ليلزم من هذا المحذور، فالمحذور الخطابي هو يدفعه بفرض طريقية الأحكام الظاهرية، يعني محذور الصباد يرفعه يدفعه بهذا البيان. وأما هذا البيان الذي يذكر هنا يذكره صاحب الحقائق راجع إلى دفع المحذور الملاثي، فإن هناك إضافة إلى المحذور الصبابي المحذور الملاثي. غاية الأمر سوف يأتي أن المحذور الملاثي ينقسم إلى قسمين: محذور ملاثي يدركه العقل النظري، ومحذور ملاثي يدركه بلحاظ العقل العملي. المحقق العراقي قدس السبب يجعل المحذور الملاثي إنما هو الأول لا الثاني، الثاني لا يراه محذورا مهما، المهم المحذور الملاثي الأول، وهو أن المولى كيف يراقب غرضه، كيف يفوض غرضه إذا كان مريدا، كيف حين يجعل شيئا يكون على خلاف الإرادة من حجم الجلد، والعاقل لا يفوض غرضه لا يتناقض في مقام تحصيل غرضه. هذا هو المحذور الملاثي الذي يذكره هو على ما سبيه شرحه مفصلا. هذا الجواب يصبح أن يكون جوابا على شبهة المحذور الملاثي بالتقريب الأول الذي هو تقريب المحقق العراقي نفسه، هو الذي يؤكد عليه كثيرا ويحاول أيضا أن يجبده على ما سبيه في قبال من أجاب على المحذور الملاثي بأجوبة أخرى. فهو هناك في مقام دفع شبهة نقض الغرض، والذي يقول لعل شبهة النقباء الأصلية ترجع إلى هذا المحذور، لا إلى محذور اجتماع الضدين، ولا إلى محذور وصاحب المفسدة ودفع المصلحة، وهذا قبيح عقلا مسألة العقل العملي. على كل حال هو يحاول أن يجيب على ذلك المحذور بهذا الجواب، وسوف يأتي أن هذا الجواب لا يصلح، هل يصلح أن يكون دافع لذاك المحذور أو لا يصلح أن يكون دافع لذاك المحذور. وبحث الحقيقة بهذا البيان يريد أن يقول أنه لا يلزم تثبيت الغرض والتناقض في مقام تحصيل الغرض للمولى، فإن المولى في سبيل تحصيل أغراضه هنا لا يشترط أن يكون من جميع الأبواب يريد أن يحصل غرضه، قد يريد أن يحصل غرضه من هذه الناحية فقط، من ناحية جعل الخطاب الواقعي لا جعل الخطاب الظاهري. وأساسا المحقق العراقي في تقريرات بحثه ركب مقدمات أربعة، الأول والثاني منها تدفع المحذور الصفابي، والثالث والرابع منها والتي يكون أيضا بيانا آخر لنفس هذه الروح المبينة هنا تدفعان المحذور الصفابي بالتقريب الذي هو يذكره للمحذور الملاثي، بالتقريب الذي هو يذكره للمحذور الملاثي، وهو تقريب نقض الغرام لا تقريب الإلقاء في المفسدة القبيح عقلان، أو الدفع المصلحة عن المكلف قبيح عقلان. إذن فالوجوه المتقدم، الوجوه المذكورة في مقام دفع إشكال الخطابي يعني إشكال اجتماع الضدين أو المثلين بناء على عدم التأثر في المقام في أمثال المقام، الوجوه هي الوجوه الثمانية المذكورة، وقد اتضح أن هذه الوجوه لا تستطيع ظاهرها تحل هذا المحذور وهذه الغائلة، لا بد من التعرض للمحذور الملاثي أو للتقريبين في المحذور الملاثي، والأجوبة التي ذكروها في مقام حل المحذور الملاثي هم بيان الحل النهائي الصحيح. ويوجد جواب آخر هنا مذكور أيضا في الكتاب لحاضر من المحقق العراقي مقصود من مقالاته، أيضا يرجع إلى المحذور الملاثي، وحيث أننا فصلنا بين المحذورين الخطابي والملاثي نؤجل هذا البيان أيضا إلى ما يأتي في المحذور.